إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
الصلاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين ربه، والزكاة ليعمر الإنسان ما بينه وبين إخوانه في العقيدة أو إخوانه في الوطن. لذلك مما يسبب غضب الله ودخول الجحيم إغفال هذين الأمرين.
هذه زكاتي. نعم نعم نعم.
اقتصاديات الزكاة.
هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، اقرأوا معي هذا كتابي بيميني، اقرأوا شاركوني فرحتي وبهجتي وسعادتي. فأقرأ فرى أنه تصدق في يوم من أيام رمضان بجبل من التمر. يقرأ تاني، لا مش ممكن، ده مش كتابي، مش ممكن يكون كتابي، أنا عمري ما تصدقت بجبل من التمر. لا هو كتابه، وانت في مصلحة الضرائب. لا كتابه. طب امال الجبل ده جه منين؟ لا هي تمرة واحدة بس تصدقت بها لله في يوم من أيام رمضان، أطعمت بها صائما، تمرة واحدة صادقا ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك ونماها الله لك وزكاها الله لك وباركها الله لك حتى صارت جبلا كجبل أحد، تصدقت بجبل من التمر وهي تمرة.
اقتصاديات الزكاة برنامج يسلط الضوء على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة وأثرها على الحياة الاقتصادية.
هذه زكاتي. نعم بديها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود.
اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفات.
هذه زكاتي. نعم بأديها. طهري ونجاتي كل سنة فيها، لا ما نقص مالي أبد منها، يوم الفقير يكون سعيد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات اقتصاديات الزكاة، والتي نتناول فيها هذه الفريضة العظيمة، الركن الثالث من أركان الإسلام من الناحية الاقتصادية. حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن الزكاة والاستهلاك. بداية، ما المراد بالاستهلاك؟ الاستهلاك بشكل مبسط هو الانتفاع بالسلع والخدمات من أجل إشباع الحاجات. السلع مثل الطعام والشراب واللباس، والخدمات مثل التعليم والتأمين والصحة إلى آخرها. هنا لابد أن نشير إلى بعض المبادئ المتعلقة بالاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي بشكل موجز. المبدأ الأول ما يعرف بوظيفية الاستهلاك، أي أن الاستهلاك له وظيفة وهي إدامة الوجود الإنساني، وهذا هو التصور الصحيح للاستهلاك في الإسلام. فالإنسان في الإسلام يستهلك ليعيش، وليس العكس، يعيش ليستهلك. لذلك فإن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أصول الضروريات الاستهلاكية، وهي على سبيل المثال في المأكل والمشرب يقول تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وقال تعالى وكلوا واشربوا. وكذلك ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالمسكن والمأوى، قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وأيضا ذكر الله عز وجل وسيلة المواصلات، قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهنا في قوله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون إشارة إلى وسائل المواصلات الحديثة مثل السيارات والقطارات والطائرات إلى آخرها. المبدأ الثاني من مبادئ الاستهلاك مبدأ وسطية الاستهلاك، أي عندما نأتي إلى النشاط الاستهلاكي لا بد من مراعاة الوسطية، والوسطية هي سمة الإسلام العامة. يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية في الاستهلاك تكون بين طرفي الإسراف والتبذير، هذا من الطرف الأول، والبخل والتقتير، وهذا الطرف الثاني. فلا تسرف ولا تبخل، كما قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا هذا هو المبدأ الثاني، مراعاة الوسطية في الاستهلاك. المبدأ الثالث مراعاة سلم الأولويات في الاستهلاك، بمعنى أن المسلم ينبغي أن يراعي في استهلاكه الأهم فالأقل أهمية. لذلك العلماء رتبوا مصالح الناس إلى ثلاثة مراتب بحسب الأهمية: المرتبة الأولى وهي الأهم مرتبة الضروريات، ثم تأتي بعدها مرتبة الحاجيات، ثم بعدها التحسينيات. فلا يراعى تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي، ولا يراعى حاجي أي ما هو من الحاجيات إذا كان في مراعاته إخلال بضروري، وهكذا. فإذا المسلم يراعي الأهم فالأقل أهمية في الاستهلاك. المبدأ الرابع الاستهلاك في دائرة المباح، بمعنى أنه لا بد أن يراعي المسلم الحلال في الاستهلاك ولا يستهلك ما هو حرام. وعندنا قاعدة شرعية تنص على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا دل دليل على الحرمة. هذه بعض المبادئ في النشاط الاستهلاكي في الإسلام. الآن ما دور الزكاة أو ما أثر الزكاة على الاستهلاك؟ من خلال التأمل في أثر الزكاة على الاستهلاك سنجد أن الزكاة عبارة عن انتقال الأموال من الأغنياء إلى الفقراء. وقد بينا في الحلقات السابقة أن الشريحة المستهدفة في الزكاة هي الفقراء والمساكين. نعم هناك مصارف أخرى للزكاة، ولكن الفئة المستهدفة في الزكاة هي الفقراء والمحتاجين. وهنا نلحظ أن الفقراء والمحتاجين هذه الشريحة من الناس لم تصل إلى حد الإشباع في حاجاتها الاستهلاكية، يعني الفقراء والمحتاجين عندهم نقص في حاجياتهم الاستهلاكية. وهذا يعني أن كل مبلغ من المال يأخذه الفقير سيتحول مباشرة إلى تلبية الحاجات الاستهلاكية. يعني الفقير والمسكين لما يأخذ من الزكاة لا يذهب ويستثمر بهذه الأموال أو يدخر هذه الأموال، بل ينفق هذه الأموال مباشرة على حاجياته الاستهلاكية. وهنا الأثر يكون بزيادة حجم الاستهلاك في المجتمع، ومعناه في الاقتصاد زيادة الطلب على السلع والخدمات. وهنا دائما نسمع أن الدول تبحث عن طرق انتعاش السوق. فمتى ينتعش السوق؟ ينتعش السوق إذا زاد الطلب، أي طلب الناس على السلع والخدمات، وبالتالي ينتعش الاقتصاد. فإذا دور الزكاة في الحقيقة بعدما كانت هناك أموال معطلة مكتنزة بعيدة عن النشاط الاقتصادي لما كانت في حوزة الأغنياء، فريضة الزكاة ألزمت هؤلاء الأغنياء بإخراج هذه الأموال ونقلها إلى الفقراء، والفقراء بدورهم أنفقوا أموال الزكاة على الحاجيات الاستهلاكية، وبالتالي ازداد الطلب في السوق من خلال هذه الشريحة. فالنتيجة والخلاصة انتعاش النشاط الاقتصادي. هذه النتيجة لا يمكن لأحد أو لأي باحث أن ينكرها. فإذا أيها المستمعون الكرام، لاحظنا هذا الأثر الإيجابي للزكاة، وهناك آثار أخرى للزكاة على الاستهلاك. نرجو أن تتابعونا في الحلقة القادمة لبيان تلك الآثار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه زكاتي، نعم. هذه زكاتي، نعم.
كنتم مع اقتصاديات الزكاة من إعداد وتقديم الدكتور باسم عامر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بجامعة البحرين، وإخراج عهود تلفت.
هذه زكاتي، نعم بأديها. آه.